الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله القاسم. فإن قلت على ذلك، على ذلك وهو مختارك أيها المصنف، من أن القيود ترجع إلى الهيئة ولا ترجع إلى المادة، يعني عندما ينشئ المولى خطابا معلقا على شرط، كأن يقول إن جاءك زيد فأكرمه، هذا الخطاب المعلق، تقول أنت أيها المصنف أن الوجوب معلق على مجيء زيد وليس الواجب، هكذا مختارك أيها المصنف. فعندئذ على هذا المختار يلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، لأن الإنشاء يكون آنيا، الآن يقول لك إن جاءك زيد فأكرمه، والمنشأ اللي هو طلب الإكرام ووجوب الإكرام، شو وقت تدعي أيها المصنف أنه يصير من يتحقق الشرط، فراح يصير تفكيك بين الإنشاء اللي هو آني حالي الآن أنشأه المولى، وبين المنشأ اللي هو الوجوب وهو طلب الإكرام، هذا راح يكون كما تزعم أيها المصنف عند تحقق الشرط، فراح يلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، وهذا غير صحيح، لأن الإنشاء والمنشأ واحد كالكسر والانكسار، يصير انكسار وماكو شيء مكسور، كوين وقع الانكسار؟ الانكسار والكسر معا سوية، الإنشاء والمنشأ واحد، فشون يصح التفكيك بين الإنشاء وبين المنشأ؟ فهذا الإشكال الذي يرد على المصنف، بينما الأنصاري يقول المصنف يقول لعلم ابنائي لا ما راح يلزم تفكيك بين الإنشاء والمنشأ، لأني أقول أنه يتحقق الوجوب بمجرد الإنشاء، لكن الواجب هو المعلق على الشرط، فما راح يلزم تفكيك بين الإنشاء وبين المنشأ، لأن المنشأ وهو الوجوب أقول أنه يقع بمجرد الإنشاء، القيد ما راجع للهيئة، الهيئة مو هي المعلقة، المادة معلقة، أما الهيئة فتكون فعلية من حين الخطاب، فعلى كلامي ما يلزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ، بينما على مختارك أيها المصنف يلزم التفكيك. هذا هو إذن الفإن قلت، فإن قلت على ذلك وهو مختارك أيها المصنف من رجوع القيود والتعليق والشروط إلى الهيئة لا إلى المادة، يلزم تفكيك الإنشاء الذي هو نفس الخطاب نفس الجعل عن المنشأ الذي هو الوجوب والطلب، لأن كما تزعم أن الطلب ما يكون آني فعلي، وإنما يتحقق الطلب حين تحقق الشرط المعلق عليه، فراح يلزم الانتكاس، وهذا غير صحيح، إذ لابد أن يكون الإنشاء والمنشأ واقعين في آن واحد ومتقارنين زمانا، حيث لا طلب كما تزعم أنت أيها المصنف قبل حصول الشرط، وهكذا تقول لأن الشروط ترجع للطلب وإلى الهيئة، يعني لا طلب قبل حصول الشرط والطلب هو المنشأ، فرح يصير تفكيك زماني بين الإنشاء وبين المنشأ، وهذا غير صحيح. قلت في الجواب أنه ما هو المنشأ، بل أنت مشتبه، معرفة المنشأ هو ياهو، لو كان المنشأ هو الطلب الفعلي لكان كما تقول حصل تفكيك بين الإنشاء والمنشأ، أما هو المنشأ منه الطلب المعلق، الطلب المشروط، والطلب المشروط قد تحقق فعلا من حين الإنشاء، لكن لو كان تفهم أن المنشأ هو الطلب الفعلي صح، الطلب لا يكون فعليا إلا بالتحقق الشرطي، بس هو مو هذا الذي أنشئ، الذي أنشئ هو الطلب المعلق، والطلب المعلق اللي هو المنشأ قد تحقق في آن الخطاب، فهذا الاشتباه الذي وقعت به أيها المستشكي، لو كنت تقصد بالمنشأ الطلب الفعلي فصحيح هذا راح يصير تفكيك، لأن الطلب لا يكون فعليا إلا بعد تحقق شرطه، لكن ومو هذا المنشأ، المنشأ هو الطلب المعلق على تحقق الشرط، الطلب المشروط، والطلب المشروط قد تحقق مع الإنشاء، فلا تفكيك إذن بين الإنشاء وبين المنشأ. هذا هو الجواب إذن الذي يقوله المصنف. قلت المنشأ إذا كان، لو كان هو الطلب على تقدير حصوله فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث، وإلا أي لو كان، شوف ذاك الطلب اللي يريد المصنف، إذا كان الطلب هو الطلب المعلق المشروط
غير الفعلي فإذا لا تفكيك. شوف إذا كان هو المنشأ هو الطلب على تقدير حصوله أي الطلب المعلق الطلب المشروط فإذا لا تفكيك ولا بعث فعلي قبله، ما راح يصل تفكيك. لأن من حين قال المولى إن جاءك زيد فأكرمه هذا الإنشاء تحقق المنشأ وهو وجوب إكرام زيد فيما لو جاء، هذا الإنشاء هذا الطلب التعليقي الطلب المشروط هذا تحقق من حين الإنشاء. لكن نعم لو فهمت يقول وإلا، أي وإن لم يكن المنشأ هو الطلب التعليقي وإنما فهمت أن المنشأ هو الطلب الفعلي صحيح لتخلف عن إنشائه ولحصل هذا المحذور مال التبكيك. وإلا النفي عن من يقول إن كان المنشأ هو الطلب على تقدير حصول الشيء يعني الطلب التعليقي فلا تبكيك ولا تخلفه لأن هذا تحقق حين الإنشاء. وإلا أي وإن لم يكن المنشأ هو الطلب التعليقي وإنما كان المنشأ اللي أنت تتصوره هو الطلب الفعلي صح يحصل تخلف ويحصل تبكيك، بس هذا ما ندعي احنا ما ندعي أن المنشأ هو الطلب الفعلي، لا المنشأ هو الطلب التعليقي المشروع وعندئذ لا تفكيك لأن الطلب المشروع تحقق مع الإنشاء. هذا إذن دفع هذا الإشكال. قلت المنشأ إذا كان لو كان هو الطلب على تقدير حصوله أي شار فلا بد يعني أن لا يكون قبل حصول الشر طلب وبعثون فلا تفكيك لأن الطلب المعلق حصل من حين الإنشاء. أنت من حين الإنشاء صرت مطلوب بأمر تقديري، على تقدير مجيء زيد يجب عليك إكرامه، هذا حصل من حين الإنشاء. يقول وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به، هاي كأنها هم فصيغة، فإن قلت فصير أحسن من هذه الصيغة. فإن قلت أن الإنشاء شنو معنى الإنشاء؟ يعني إيجاد الطلب، صح لو لا؟ الإنشاء هو إيجاد الطلب، والإيجاد أمر غير قابل للتعليق، لا يوجد لو ما يوجد. ما له معنى الأمور التكوينية كالإيجاد توجد معلقة؟ ما يصير توجد معلقة، لو موجودة لو ما موجودة. فالإنشاء هو إيجاد للطلب، والإيجاد غير قابل للوجود التعليقي. ما بها حل وصل، لو موجودة لو معدومة، فما معنى بالله هذا مقترحك أنه طلب معلق إنشاء معلق؟ شنو يعني إنشاء معلق؟ الإنشاء هو إيجاد الطلب في الخارج، إنشاء الطلب يعني إيجاده في الخارج، والإيجاد أمر لا وجود لا عدم، ما يقبل على الوسط كما تزعم أنت وتدعي أنه وجود معلق. شنو معنى إنشاء معلق؟ يعني وجود معلق، لأن الإنشاء إيجاد للطلب والوجود غير قابل للتعليق، لا يوجد لو ما يوجد. فهذا الإشكال إذن لم توغب، فإن قلت يكون ألطف. فإن قلت أن الإنشاء هو إيجاد للطلب والإيجاد غير قابل للتعليق وإنما لا يكون موجود لا يكون معدوم، فما معنى قولك أنه إنشاء معلق؟ الإنشاء غير قابل للتعليق. قال صنع ربه، الرد الأول قال أنه كالإخبار، مو أكو إخبار معلق، شو إخبار معلق وين؟ كالوصية مثلا أنه إن مت فهذا الدار لزيد، هذا إخبار عن ملكية زيد للدار، لكن شو وقت؟ مو الآن بعد الوفاة، في التدبير يقول لعبده أنت حر دبر وفاتي. بالأمور العرفية إن زرتني زرتك، فزرتك إخبار عن زيارتي لك لكنه إخبار معلق على زيارتك لي، وإن كان موت في آداب الإسلام تقتضي أن تبادر أنت للزيارة ما توقفت على زيارتك، فلو لم يزرك أنت ما تزوره لا ميسي. بس على من باب تقريب الفكرة إن زرتك لا أنا أزورك وإن لم تزرني، لأننا إخوة إن شاء الله في الله تعالى. بس كمثال شوف حتى عرفان، إذن شوف أنا دا أخبر عن زيارتي لك إخبارا تعليقيا، إن زرتني زرتك، فإذا مثل ما الإخبار يقبل التعليق كذلك الإنشاء يقبل التعليق. الشيء الثاني، الرد الثاني، قال لو كان الإنشاء هو المعلق لكان كما تقول بالإشكال، أما الإنشاء هو عبارة عن إيجاد والإيجاد لا يقبل الوجود لا العدم، أما المعلق هنا ليس الإنشاء وإنما المنشأ. الإنشاء فعلي قد تعلق الآن، تحقق الآن الإنشاء، وإنما المعلق ياهو هو المنشأ. فأنت إشكالك أصلا غير وارد بالمرة، لأن تقول الإنشاء، قلت الإنشاء إيجاد للطلب والإيجاد لا يقبل التعليق، صح؟ ليش هو المعلق هنا الإنشاء؟ حتى تشكل علي المنشأ والمعلق وليس الإنشاء. فهذا هو إذن الرد الثاني. هم يقول وإنشاء أمر على تقدير، شوف هذا أنت إن قلته وإنشاء أمر تعليقيا على تقدير، شنو؟ شيل على التقدير حتى تعليقي، حتى كلمة مشروط، وإنشاء أمر مشروط وإنشاء أمر تعليقي، يعني وإنشاء أمر على تقدير، يعني على تقدير لو كذا لكذا. يقول هذا لا بأس به كالإخبار به بمكان من الإمكان. شوفوا هذا بتجاوب المصنف الإشكال، ما هو من كلام الطلع بمكان كان يظهر ذاك قائل بالاستحالة، فيرد على الاستحالة يقول لا هذا بمكان من الإمكان. شلون الإخبار ممكن أن يكون تعليقيا، كذلك الإنشاء يمكن أن يكون تعليقيا. شوف قال وإنشاء أمر، فكأن ذاك استشكل على إنشاء أمر تعليقي، بل شلون يكون إنشاء أمر تعليقي؟ ما يصير. فجاوبه قلت، جواب هل فعل قلته؟ قلت وإنشاء أمر على تقدير، يعني وإنشاء أمر تعليقي تقديري مشروط. قال جوابه أولا كالإخبار به، كالإخبار التعليقي يمكن أن يقبل التعليق كما ذكرنا أمثلة شرعية وعرفية عليه، بمكان من الإمكان ممكن كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيدا. قال وأما حديث لزوم هذا الجواب عن الدعوة الثانية، إذن بهذا الكلام انتهينا الجواب الثاني على كل أي ضمن ذكرنا نحن، بل لا طلب فعلي. اي صح، قصد لا وجوب فعلي، صح، بس وجوب تعليقي هو موجود. من يقول لك ان جاءك زيد فاكرمه، وجوب تعليقي يعني انه يجب عليك اكرام زيد لو جاء، هذا هو موجود من حين الانشاء، هذا ما ننكره، لكن قل لا وجوب، اي لا وجوب فعلي، صح، من يتحقق الشرط؟ هكذا نحمل كلامه، مو لا وجوب مطلقا، لا تعليقي ولا فعلي، لا مو هكذا، وجوب تعليقي هو اكيد صح، مثل وجوب النذر، لله علي نذر ان تسرحت من العسكريه انا اذبح خروف مثلا، عند اذن هذا الخروف المسكين اشتغل بذمتي بذبحه، لكن اشتغالا تعليقيا صح، بس وجوب فعلي منجل ماكو. فمن يقول لا وجوب قصد لا وجوب فعلي، اما وجوب تعليقي فهذا موجود. يقول واما حديث لزوم رجوع الشارع، كلمة يقول وأما حديث، إيش نتذكر الشاعر شو يقول؟ حديث البابي، ما كان القصيدة، فحديث البابي هاي مفتاح كل ما جرى إلى آخره. فكلمة يقول وأما حديث، وأما حديث، فينقد يحفظ به حديث البابي. زين، فالآن انتهى الكلام في الرد على الدعوة الأولى للشيخ الأنصاري، أو ما سميناه بالدليل الأول للشيخ الأنصاري على رجوع القيود إلى المادة دون الهيئة. بقي كم دليل عند الأنصاري؟ دليل الثاني والدعوة الثانية اللي يقول أنه صح ظاهران مقتضى التفاهم العرفي وقواعد اللغة العربية هو رجوع القيد للهيئة، بس لبا وحقيقة وجدانا اللي تدقق تلقاه راجع إلى المادة وليس إلى الهيئة. وثاني شنو تسلسل من التفكير كما عبرنا عنه، قال شوف استاذ المولى إذا التفت إلى شيء أي عاقل هل التفت إلى شيء فإما أن يتعلق به طلبه أو لا، هذا التسلسل اللي نتذكره. فالأنصاري يقول فشوف على كل التقادير كل النظر واللحاظ والمصلحة والشروط والقلب المراجعة إلى المادة إلى ذلك الفعل وليس إلى طلبه. هو الفعل الذي نقول هل تعلق به غرض المولى لو ما تعلق، زين هل تعلق به مطلقا لو مشروطا، زين هل مشروطا بقيد اختياري. شوف من الحديث كله وين منصب على الفعل نفسه على المادة وليس على الهيئة. هذا كان ملخص الدعوة الثانية. المصنف يقول لا، يمكن أن أتصور أن المصلحة أيضا ترجع إلى الهيئة إلى الطلب وليس إلى الفعل. أنت صورتها بتصوير لمصلحتك، طبعا كل يجر النار إلى قرصه، بس أنا أقدر أصور نفس هالتسلسل من التفكير بس تعود المصلحة إلى الطلب لا إلى المطلوب لا إلى نفس الفعل. شلون؟ قال لي صادق أن يكون متعلق الحكم، لأنهم اختلفوا. إحنا نقول أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لكن هل المصالح والمفاسد في متعلقاتها لو في نفس الأحكام؟ الآن المصنف كأنه ركز الأنصاري ركز ذهنه على أن المصالح تعود إلى المتعلقات إلى الأفعال اللي هي المادة خنسميه. المصنف يقول أنه أنت صورت بها التصوير وأرجعت كل المصلحة والمفسدة والقيود والأغراض إلى المتعلقات، لكن ممكن أن نتصور أن المتعلق مال الحكم فيه مصلحة مطلقة غير مقيدة بشيء، لكن الطلب يكون مقيدا، تكون المصلحة في تقييده. فعندئذ ممكن إرجاع بعض القيود إلى الأحكام لا إلى متعلقاتها. شلون؟ بلا مثال مثلا طالب علم افترض، أنت هذا الطالب العلم مستحق للمساعدة سواء اشتغل بالدرس أو ما اشتغل بالدرس، لأن فيه صفة ثانية. افترض هو ما مشتغل بالدرس بس هو كفقير مؤمن محتاج للمساعدة. شوف، فهنا متعلق وجوب المساعدة، من أقول لك ساعد فلان، متعلق المساعد اللي هو فلان سواء اشتغل بالدرس أو ما اشتغل هو مستحق المساعد، فمساعدته إذا واستحقاقه للمساعدة مطلقة، لأنه إن لم يكن مشتغلا بالدرس فيستحقها لأنه مؤمن محتاج. عرفت شلون؟ فإذا المصلحة في متعلق الحكم وفي المادة نقول مطلقة غير مقيدة، لكن أجد في نفسي مانعا من أن أقول لك ساعد فلان سواء اشتغل بالدرس أو لا، لأن أنا أدري هذا مستحق المساعدة حتى لو ما اشتغل بالدرس كفقير. بس أنت إيش مدري؟ راح تتصور أنه ما دام افترض هذا اسمه طالب علم كون أنطيه مساعدة سواء كان مشتغل أو لا. فهنا صرت محتاج أن أجعل الخطاب والطلب مقيد. أكو مصلحة في أن أجعل الخطاب والطلب مقيد رغم أن المتعلق والمادة مصلحته مطلقة، لكن إنشاء الخطاب اقتضت المصلحة أن أجعله مقيدا. فإذا مو دائما كما صورت أيها الأنصاري أن المصالح والمفاسد والأغراض تعود إلى المتعلقات، لا، يمكن أن تعود إلى نفس الأحكام. واضح هذا المثال؟ يفيدنا لو ما يفيدنا هذا المثال؟ فنشوف يفيدنا لو ما يفيدنا. إذا كان مع مصالحنا فهو يفيدنا، وإن لم يكن بس لا، نحن لسنا كذلك. إن كان مع مبادئنا فهو يفيدنا. أيه مثلا؟ لا، أنا أقدر أقول لك هذا الزيد نماس إن كان مشتغلا لتقريب الفكرة، أقول لأنه إذا قلت لك ساعد زيد سواء اشتغل أو لم يشتغل، أنا أعرف أكو مصلحة حتى لو لم يشتغل لأن بملاك الفقر يستحق، لكن خاف أنت هذا ما تفهم هذا الملاك الثاني اللي عندي، فتتصور فعلا كل طالب إن اشتغل أو ما اشتغل عند إذن هو يستحق المساعدة وفي ذلك ضرر، فعند إذن أنشئ خطابا مقيدا، لكن مصلحة هذا القيد مو في المادة أو ما يعبر عنه مو في المجعول، في الجعل نفسه. هنا الجعل اقتضى ان يكون مقيدا. اما المجعول لا، المجعول فيه مصلحة مطلقة في جميع الاحوال، لكن ما الاطلق الخطاب لان المصلحة مال المجعول مطلقة لا يوجد هنا مبتدا، فانشئ خطابا مقيدا. فهنا مصلحة التقييد اما الراجعة للمجعول او للجعل، للجعل. اما المجعول غير مقيد، مصلحة المجعول مطلقة لكن الجعل مصلحته مقيدة. فإذا أيها الأنصار أنت من صورت إذا التفت عاقل فإما أن يتعلق طلبه، وصورت كلها كأن المصالح تعود إلى المجعول، لا لا، يمكن أن نتصور أن المصلحة تعود إلى الجعل. هذا إذن رد المصنف على الدعوة الثانية. قال: وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا وبطلبه. الشيء اللي أول ما بدأ شنو؟ هذا الذي نسميه المادة ونسميه المجعول ونسميه متعلق الحكم، وهو الإكرام بحسب المثال. شوف يقول هذا تصويرك أيها الأنصاري اللي تقول أن أي عاقل إذا التفت إلى شيء، هذا شيء شنو؟ المادة اللي هو متعلق الحكم اللي هو الإكرام بحسب المثال. إذا التفت العاقل إلى شيء وهو الإكرام، فإما أن يتعلق طلبه به فيوجبه، لو ما يتعلق طلبه به فلا يوجبه. هذا كل الجلسة صحيح قد يوجد هكذا، لكن بشرط أن ما يكون هناك مانع من كون الجعل مطابقا للمجعول موافقا للمجعول. أحيانا لا، المجعول مصلحته مطلقة لكن الجعل ماكو مصلحة بأن أجعله مطلقا، يوجد مانع من جعل الخطاب مطلقا رغم أن مصلحة المجعول مطلقة. صح، هذا زيد يستحق التكريم ويستحق المساعدة مطلقا سواء كان مشتغلا أو لا، بس يوجد مانع من أن يكون الجعل مطلقا كالمجعول. لا، أكو مصلحة تقتضي أن أجعل الجعل، أجعل الجعل في هذه فشتك. فهناك مصلحة تقتضي أن يكون الجعل مقيدا رغم أن المجعول مطلق، كما شفنا بالمثال واضح. المجعول وهو إكرام زيد مطلق غير مقيد باشتغاله وغير متوقف عن الاشتغال، لأنه جميل لكن آخر يستحق المساعدة. لكن ما الأخلي الجعل مطلق كالمجعول فيه ضرر، يعني أنت راح عندئذ ما تجعل الاشتغال معيار ولا أهمية وتكرمه سواء اشتغل أو ما اشتغل، وهذا ما أريده منك، لأن قد في زيد أكملك آخر لكون الإكرام مطلقا، أما في غيره ماكو. فعندئذ رغم أن مصلحة المجعول هنا مطلقة، مجعول ماكو بتعبير المصنف، يعني تعبيرات مثلا في الكتب الحديثة، لكن متعلق الحكم خنشن. فرغم أن المصلحة في متعلق الحكم مطلقة إلا أنه يوجد مانع عن كون الجعل أيضا مطلق كالمجعول، فأنشئ الجعل مقيدا مقيدة ويبقى المجعول مصلحته مطلقة. فهنا مصلحة التقييد إما الراجعة إلى الجعل وليس إلى المجعول. شوف خنطبقها: إن الشيء إذا توجه إليه من قبل المولى وكان هذا الشيء اللي هو شنو؟ المادة اللي هو متعلق الحكم اللي هو الإكرام بحسب المثال، وكان موافقا للغرض. صح، توجد مصلحة وتعلق الغرض بالإكرام بحسب ما فيه من المصلحة، مصلحة إكرام زيد كون طالب علم وكون فقيه مؤمن، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه، فأنشئ جعلا موافقا للمجعول، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه استقبالا. شوف، الطلب معلق والاستقبال معلق على تقدير شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصول ذلك الشرط. احنا تحدثنا بالانشاء والمنشا بنفس الشيء، ما عجبنا على الاشكال فيما سبق. هو نفس الانشاء والمنشا والجعل والمجعول، هذا جاوبنا. قال فلا يصح منه الا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا، ولو متعلقا بذاك على التقدير فيصح منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء. هذا إذن أصبحت واضحة هذه الفكرة. إذن أيها الأنصاري عندما قربتنا شلون أن الوجدان حاكم بأن الأغراض كلها متعلقة بالمادة، من جاب لنا ياها من البداية وقال أن العاقل إذا التفت إلى شيء اللي هو المادة اللي هو متعلق العقل فإما أن يطلب إلى آخره، قدرنا نصور لك أن يمكن يتعلق الغرض بالقيد وبالشرط وما يرجع إلى، لكن يقول هذا بناء على شيء وهو أن المصالح يمكن أن تعود إلى المتعلقات ويمكن أن ترجع إلى الأحكام، وهذا أحد القولين في المسألة. مقابل قول آخر يقول دائما المصالح تعود إلى المتعلقات، المصالح لا تعود إلى الأحكام، وإنما دائما المصالح تعود وين؟ والأغراض تتعلق بمن؟ بالمتعلقات. فأنت هذا حجك ما تقول أقدر أتصور أن مصلحة ترجع إلى الأحكام، هذا مبني على إمكان تعلق الأغراض وإمكان وجود مصالح في الأحكام. أكو قول آخر مقابل أن المصالح والمفاسد وتعلق الأغراض دائما يكون بالمتعلقات ولا يكون متعلقا بالأحكام. على هالقول شلون تصور بالله أيها المثني؟ قال استخو على القول الأول واضح تقريب الكلام اللي شوف يقول في غاية الوضوح، هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح فيها غير تبعية المتعلقات الأحكام للمصالح، هذا بناء على القول الأول اللي يمكن أن توجد المصالح في الجعل ويمكن أن توجد في المجعول، لكن على القول الآخر يقول دائما المصالح في المجعولات ماكو مصالح في الجعل، هاي شلون أنت تفسر لنا إياها هذه المسألة؟ قال أيضا هم صعبة علي، لأنه إن نقول أن الأحكام تتعلق بالثلاث هاي متعلقات الأحكام والمصالح دائما تكون بمتعلقات الأحكام، هيا أحكام هاي الأحكام الواقعية طبعا، وإحنا مو دائما تكون عندنا الأحكام الواقعية هي الأحكام الفعلية، أحيانا تكون الأحكام الفعلية مخالفة للأحكام الواقعية. فخل أسلم وياك أن الأحكام دائما إنما تنشأ لأغراض في متعلقاتها مو فيها، واضح هذا الإشكال؟ الشق الثاني يقول الأحكام دائما من تتعلق بشيء مو لغرض فيها، لغرض في متعلقاتها. فهي شلون جيت وقربت لنا أن الأغراض تكون في الأحكام؟ هذا ما يصير، قلنا لك لا، حتى على هالرأي يمكن أن أقرب إليك. خل أجي وياك وأقول أن الأحكام دائما إنما تتعلق لأغراض في متعلقاتها مو فيها، مو تجي تقول أقول لك هم يخل، لكن يا أحكام هاي اللي تترتب على أغراض في متعلقاتها، الأحكام الواقعية طبعا المنشأة من قبل المولى، وهاي مو دائما هي التي تكون فعلية في حقي، أحيانا الأحكام الفعلية في حقي تكون غير الأحكام الواقعية. فأدعي أن هاي المصالح الآن قلتها راجعة إلى الأحكام مو إلى المتعلقات، هاي مصالح راجعة إلى الأحكام الفعلية في حقي اللي هي مو دائما تكون الأحكام الواقعية، صح؟ فهمناها مو صعبها صعيب. هذا الذي يزعم يقول أنت الآن قربت أن مصالح توجد في الأحكام مو دائما مثل ما أيها الأنصاري أنت قربت أن المصالح في متعلقات الأحكام، فقلت شوف القيود ترجع إلى المادة مو إلى الهيئة، لأن دائما الأغراض والمصالح والمفاسد والملاكات كلها في المتعلقات. أنا أقدر أقرب لك لا، يمكن أن ترجع المصالح والأغراض إلى الأحكام مو إلى المتعلقات. أنت ردت علي قلت هذا بناء على مبنى معين وهو أنه يمكن أن ترجع بعض الأغراض إلى الأحكام وبعضها إلى المتعلقات. أنا ما ألتزم بهذا، أنا ألتزم أن الأغراض دائما يكون متعلقة. الأحكام من يجي وجوب الصلاة مو لمصلحة في الوجوب، مصلحة في الصلاة. من يجي حرمة الخمر مصلحة حرمة مو في المصلح والمفسدة مو في الحرم وإنما في الخمر وهكذا. فأقول دائما أن الملائكات هي في المتعلقات وليس في الأحكام. على هالتفسير هذا شلون تقرب كلامك؟ قل على هالتفسير هم أقدر أقرب كلامي وأقول أنه توجد مصلحة الأحكام. شلون؟ لأن على مبناك اللي تقول أن الأحكام لا غرض راجع لها ولا مصلحة راجع لها وإنما في متعلقاتها. هاي أحكام، هاي الأحكام الواقعية المنشأة من قبل المولى، ومو دائما هي هاي الأحكام هي الفعلية في حقي. أجيب لك ثلاث موارد على الأقل تكون الأحكام الفعلية في حقي هي مو الأحكام الواقعية المنشأة. فإذا قدرت أثبت لك أنه قد تكون الأحكام الفعلية في حقي مو هي الواقعية، فأقدر إذن أدعي أن الأحكام الفعلية في حقي اللي هي مو واقعية على هاي تترتب المصالح والمفاسد، وتبقى الأحكام الواقعية كما تقول هاي صح لمصالح في متعلقاتها. فأنا مسؤول إذن عن بيان هذه الموارد التي الأحكام الفعلية تكون فيها غير الأحكام الواقعية. أول مورد وهو أوضح موارد قيام الأصول والأمارات على خلاف الواقع. إذا قامت عندي أمارة بحجة معتبرة وبانت أنها مخالفة للواقع، فعندئذ المصلحة الموجودة في المتعلق هي ما ذلك بالحكم الواقعي اللي ما وصلت له. أما أنا الوصل لي شنو الحكم الفعلي؟ مو هو الحكم الواقعي. فيمكن أن يكون هذا الحكم الوصل لي وفعلي في حقي يمكن أن تتحقق مصلحتي. أما هاي تقول لي دائما المصالح في المتعلقات، هاي أحكام الأحكام الواقعية اللي الآن هي بعدها إنشائية ما وصلت فعلية، ما وصلت إلى يدي وإنما أخطأت الأمارة والعصر. فأقول أن المصالح في الأحكام لكن مو الأحكام الواقعية، الأحكام الفعلية في حقي اللي هي مو دائما مطابقة الأحكام الواقعية. فهذا هو المورد الأول، إذا مورد قيام الأصول والأمارات. المورد الثاني قال في أول الشريعة بصدر الشريعة كانت مصلحة التدريج بالأحكام تقتضي أن كل مدة يبلغ حكم. ففي هذه المدة افترض قبل تبليغ آية الحجاب وجوب الحجاب، مو ما كان أكو حجاب ما على المسلمات، ينفع عند إذن قبل نزول آية الحجاب كأنه كان المسلمين يجرون أصالة البراءة من وجوب الحجاب. فإذا كان الحكم الفعلي في حقهم هو عدم الحجاب لجريان أصالة البراءة إلى أن اقتضى التدريج أن يبلغوا بالحجاب. ففي هذه الفترة قبل تبليغهم بالحكم الواقعي كانت المصلحة وين؟ فيها الحكم الفعلي اللي هو واقع، رغم أن المصلحة الواقعية هي في المتعلق صح، لكن أنا ما كان واصل لي الحكم الواقعي، واصل لي الحكم الفعلي. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث قال أكو أحكام لا مو بس من قبل الشريعة، لا إلى الآن لم تبلغ، وإنما الذي يبلغها صاحب العصر عجل الله تعالى خرج. ينفع عند إذن هاي الفترة من صدر الإسلام إلى الظهور هاي كلها راح يكون الحكم الفعلي في حقي هو غير الحكم الواقعي الذي يبلغه صاحب الأمر. فعندئذ هذا هو المورد الثالث. وكم من استغرب من هذا الكلام، يعني كل أكو بعض الأحكام استغرب كلام لأحد أئمة المذاهب الفلانيين مو يقول لولا قتال علي عليه السلام للبغاة لما علمنا حكم مقاتلة البغاة من المسلمين، لأن هذا حكم لم يبين في صدر الإسلام ولم يبين رسول الله. مسلم يشهر كيف أمام مسلم مع من بالله تكون، لولا يقول علي عليه السلام وتصرفه أحدهم مثل ماذا يقول لما علمنا الحكم. شوف هذا حكم إذا ظل مؤخر 40 سنة إلى أن بلغه أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا الحكم الفعلي كان مجمدا إنشائيا فقط إلى حين بلغ، وهكذا أكو أحكام أخرى باقية إنشائية مو فعلية إلى زمان الظهور. فعندئذ هذا الحكم اللي تقول المصلحة دائما في متعلقات حكم الواقع، والحكم الواقعي ما بلغ درجة الفعلية، بلغ درجة الإنشاء. والفعلي اللي هو في حقي هذا الذي أدعي أنه توجد مصلحة في نفس الأحكام مو في متعلقاتها.
بس
قال وأما بناء على تبعيتها للمصالح الأحكام، تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها. ليش تقول المأمور بها منها؟ لا، قل في متعلقاتها بغض النظر عن كون متعلقات الأحكام هي مأمورات بها لو منهيات عنها. شوف، وأما بناء، هذا القول الثاني يقول أنا أزعم أن دائما الملاكات إنما هي في المتعلقات وليس في الأحكام. فشلون قربت هذا التقرير السابق وجعلت المصالح ترجع إلى الأحكام؟ يقول حتى بناء على هذا هم أقرب الكيان. وأما بناء على تبعيتها لأحكام المصالح المفسد في المأمور والمنيع عنها يعني متعلقاتها، قال فكذلك أيضا يمكن أن نصور رجوع المصالح إلى الجعل لا إلى المجعول. قال ضرورة أن التبعية كذلك، هاي اللي انت تقولها التبعية ترجع إلى المتعلقات مو إلى الأحكام، كذلك أي أنها ترجع إلى المتعلقات إنما تكون في الأحكام الواقعية. صح، هذا كلامك إنما يخص الأحكام الواقعية، هاي التي شرعت لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. قالوا لا، بما هي واقعية اللي بعدها في ظرف الإنشاء لا بما هي فعلية، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز كما في موارد. أولا موارد الأصول والإمارات على خلافها، هذا المورد الأول اللي يكون الحكم الواقعي بس إنشائي ما واصل درجة الفعلية، ما تنجز فيه حق، لأن الإمارة والأصل قامت على خلافه. هذا المورد الأول إذن اللي يكون الحكم الفعلي في حقي مو هو الحكم الواقعي اللي أنت تقول تابع للأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاته. قال المورد الثاني، قال وفي بعض الأحكام في أول البعثة اللي تقتضي مصلحة التدريج أن ما تبلغ رأسا وإنما تؤخر، فالحكم الفعلي قبل بيان ذلك الحكم يكون غير الحكم الواقعي. المورد الثالث، قال بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه، أيضا أكو أحكام لم تبلغ، فإذا الأحكام الفعلية مو هي الأحكام الواقعية. فأنا حتى لو نزلت على مبناك وقلت أن الأحكام تابعة لملاكات في متعلقاتها مو فيها، أتسلم وياك، لكن يا أحكام هاي التابعة لملاكات في متعلقاتها الأحكام الواقعية واللي هي الآن فقط إنشائية مو فعلية في حقي. فإن قلت بقبس السطر للملحقات، فإن قلت وهو إشكال على المورد الثالث فقط أنه الإمام عليه السلام في ذلك الزمان يبلغ ويصدر أحكاما جديدة مو يبلغ عن أحكام لم يتم بيانها، فهذا يكون إشكال على المورد الثالث فقط أن الإمام عليه السلام صح نحن نسلم أنه خنقول يأتي بأحكام جديدة لم تكن معروفة عندنا، بس هذا يكون تأسيس آني في ذلك الزمان مو بيان لأحكام موجودة في أصل الشريعة. حتى تقول لي شوف إذا أنت ذلك الزمان كنت كله الحكم الواقعي كان فقط إنشائي مو فعلي في حقك، وما صار فعلي إلا من بلغ الكيا صاحب الأمر، لا هو ما موجود هذا الحكم أصلا حتى إنشاء، وإنما في ذلك الزمن يتأسس حكم جديد. فإذا ما جعل المورد الثالث من هالموارد ليس بالصحيح، لكن يقول لا أبدا الإمام عليه السلام لا يأتي إلا بالأحكام التي هي موجودة من أول الرسالة، لكن كل ما لك لم تصل إليك أو أن الزمن لم يكن مناسبا لتبليغ إليك، وإلا على الحشمالتك راح يكون معناه يأتي الإمام بأحكام مخالفة للأحكام الموجودة في أصل الشريعة، سواء مبدأنا حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. فالإمام لا يؤسس أحكاما جديدة وإنما يبين أحكاما لم تكن مبينة إليك، فهي كانت موجودة لكنها في مرتبة الإنشائية ما واصلة مرتبة الفعلية. فإذن هذا المورد الثالث يصح إضافته للموردين الأول والثاني. فهي إذا من كلمة مع فما فوق نقدر نصوغها بشكل فإن قلت إشكال على المورد الثاني، فإن قلت أن المورد الثالث لا يصح ضمه إلى المورد الأول والثاني، لأن الإمام مو يجي ينجز علي أحكاما كانت إنشائية، لا، وإنما ينشئ أصلا أحكاما جديدة. نقول لا، هذا الحكي مالتك مو صحيح، لأنه عندنا مع أن، شوف من مع أن جواب هاي، فإن قلت مع أن حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، شوف الإمام مو ينشئ أحكاما جديدة، وإنما يبين أحكاما لم تكن مبينة من قبل، ينجز علي أحكاما يجعلها فعلية بعد أن كانت إنشائية، فإذا يصح النقض بهذا المورد التالي. ومع ذلك ربما يكون المانع عن تأثيره باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام، والحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.